مودة هترجع لمتنا.
كل ساعة وكل ثانية الحياة فيها حاجة تانية، زي ما تكون نهر جاري باختيارك واختياري. الحياة فيها حاجة تانية، زي ما تكون نهر جاري باختيارك واختياري. كلمة بس تكون أكيدة نبتدي الدنيا الجديدة. كل ساعة وكل ثانية الحياة فيها حاجة تانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة جديدة. في الحقيقة وإحنا في برنامج حياة جديدة بنحاول بقدر الإمكان اللي إحنا نتلمس كل شيء في هذه الحياة بيكون قدوة لنا. يعني إحنا أعظم قدوة لنا في هذه الحياة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإحنا وإحنا ماشيين في الطريق إحنا قدوتنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولما نيجي ننظر إلى الأحداث أو إلى التواريخ المهمة جدا في حياة الأمة الإسلامية، هنلاقي حدث مهم جدا اللي هو حدث الهجرة، والمسلمين بيحتفوا ويحتفلوا بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الاحتفاء ده أولا من باب الفرح، الحاجة التانية اللي هو أخذ العبرة. يعني إحنا لما بنقول هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلنا عارفين إن النبي هاجر صلى الله عليه وسلم، هاجر من مكة إلى المدينة، وعارفين كلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام عاش معاناة صعبة جدا، وكان في آلام صلى الله عليه وآله وسلم عاشها النبي عليه الصلاة والسلام. بس لما احكي القصة دي ايه اللي انا استفدته؟ انا عرفت ان النبي عاش المعاناة، بس ما الاستفادة؟ انا محتاج ان النبي قدوة في حياتي عليه الصلاة والسلام. استفيد ايه؟ ايه الدلالات؟ ايه المعطيات من خلال القصة اللي انت بتحكيها لي؟ هي دي اللي بنحاول بقدر الامكان اللي احنا نحكي الاحداث دي، الحدث ده كأنه جديد، بناخد منه العبرة مرة تانية، نحاول بقدر الإمكان نضعه على الواقع اللي احنا بنحياه، عشان نحاول بقدر الإمكان اللي احنا نسير في هذه الحياة. تعالوا نبدأ البداية ونقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه سيدنا جبريل، وبعدين أنزل عليه الرسالة، وبعدين قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أول حاجة علمها له كانت وسائل المعرفة اللي هي قضية العلم والتعلم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الأول يقول له ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، لغاية لما قرأ عليه الآيات، آيات تتلى في المحاريب إلى يوم الدين، تتلى في كل وقت وفي كل حين، بس محتاجين اللي احنا نفهم إيه اللي وراء الآيات دي، محتاجين اللي احنا نفهم هو ليه ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالآيات دي. وبدأت رحلة بقى، رحلة عظيمة جدا، رحلة عظيمة جدا. كان الفارس الأول هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد كده جه فرسان عظماء بدأ النبي يصنعهم على عينه عليه الصلاة والسلام. بس النبي اللي حس بالمعاناة في بدء الأمر كانت وراء ست كانت بأمة، السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاه. السيدة خديجة اللي هي عاشت معاناة سيدنا النبي، لكن كانت تخفف عن رسول الله، تبدأ تخفف عن النبي الآلام، وتبدأ تخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم المعاناة اللي كان بيعيشها سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتبدأ تنصر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبدأت الرحلة. رحلة ايه؟ رحلة اللي انا لابد ان ادعو الى الله تبارك وتعالى. رحلة يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وتبتدي حياة جديدة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يبدأ النبي في سن 40 يدعو إلى الله تبارك وتعالى. بالمناسبة سيدنا النبي عاش 40 سنة في مكة، كان يلقب بالصادق الأمين. يعني كان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصفات اللي كان يوصف بها عليه الصلاة والسلام الصدق، وكان الصفة الثانية الأمانة. وكانت قريش تصفه بالصفتين دول، وكانوا بيحطوا الأمانات عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الراجل ده كان أمين وكان صادق عليه الصلاة والسلام، وكانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ بقى نبئ رسول الله، بدأت المعاملة تتغير، وكأن النبي يعطينا درس لازم إحنا وإحنا كل واحد سائر على الطريق إنه يفهم طبيعة البشر. البشرية لها طبيعة، وكل إنسان مننا له صفات خاصة وطبيعة خاصة محتاج اللي أنا أبدأ أتعامل معه. المهم سيدنا النبي بدأ يدعو صلى الله عليه وسلم، ماشي في الطريق عليه الصلاة والسلام يدعو، يطلع فوق الجبل يدعو، حول مكة يدعو عليه الصلاة والسلام، يدعو صلى الله عليه وسلم، آمن من آمن به، آمن بلال وآمن خباب وصهيب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. بس بالمناسبة آمن أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، آمنت خديجة رضي الله عنها زوجه، وآمن كبار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هم أصحاب اللي عندهم مال، اللي عندهم وجاهة في المجتمع. مش كل اللي آمنوا مع النبي كانوا العبيد بس، زي ما كتير من الناس بتتخيل ده، ان اللي آمن مع سيدنا النبي هم العبيد فقط. لا، آمن بلال، بس آمن أبو بكر رضي الله عنه، آمن صهيب، لكن آمن كذلك الأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه، آمن خباب، آمن بعد كده عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقد آمن من آمن مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبدأت الرحلة الدعوة السرية اللي استمرت 3 سنين، لغاية لما ربنا تبارك وتعالى أمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالجهر بالدعوة. خلي بالك هنا نقطة مهمة جدا، 3 سنين ما كانوش سهل على النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول بيخلق جيل جديد. خلي بالكوا ان الصحابة دول منهم كان في ناس بتشرب الخمر في الجاهلية، منهم كان بيفعل المنكر في الجاهلية، منهم اللي كان بيسجد لصنم لحجارة. لكن تخيل التغير ده 180 درجة. من الذي غير؟ الذي غير هو الله عز وجل، وغير برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. خلي بالك ده بدأ وحده النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن هنا أستحضر كلام سيدنا الفضيل بن عياض عليه رحمة الله، اللي هو لا يغرنك كثرة الهالكين ولو كنت في الطريق وحدك. يعني أنا من المهم، مش أنا عارف الحق، أنا عارف الحق، مؤمن به الحمد لله مؤمن به، بس ما تقولش الناس كلها، يعني أنا هبقى كده يعني لوحدي كده في الناس، ما الناس كلها غلط، ما تقولش كده. لكن اعمل إيه؟ أنت خد بالأسباب وابدأ اشتغل وادعو إلى الله تبارك وتعالى حتى ولو كنت على الطريق وحدك. فبدأ النبي يدعو صلى الله عليه وسلم، يدعو حول مكة، يدعو في المسجد وفي نوادي مكة وفوق الجبل صلى الله عليه وآله وسلم، يدعو كل الناس حتى اللي بيؤذوه بيدعوهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي النهاية النبي عليه الصلاة والسلام بدأ اللي بيدخل معاه عدد قليل جدا، لكن هل يأس النبي؟ لا 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 لا، لا لم ييأس رسول الله، لم ينثني له عزم صلى الله عليه وآله وسلم، لم تفتر همة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بس سيدنا النبي ده اللي علمنا ده، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. هو النبي عليه الصلاة والسلام في النهاية مش ربنا قال له بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ أيوة، يبقى أنت ما عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، تبلغ بس. هو أنت عشان كتير من الناس لما نيجي مثلا نشوف بعض الناس يقول لك أنا أدعو الله عز وجل ولا يستجيب لي، ما عليك إلا الدعاء. أنت تدعو، الدعاء في حد ذاته ده عبادة، واترك الأمر إجابة الدعاء وتحقق الإجابة دي لمين؟ مش بتاعتي أنا، لمين؟ لله تبارك وتعالى. فربنا هو سبحان الله العظيم هو اللي عارف ده يصلح الإنسان ده وده ما يصلحش ده، فيستجيب لهذا الإنسان ولا يستجيب لهذا الإنسان، وفي إنسان ثالث ربما يؤخر الله رب العالمين له، لأن ربنا لا يفعل لك إلا الأجمل ولا يفعل لك إلا الأصل. تعالوا نكمل مع حياة جديدة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بعد فاصل سريع نخرج لفاصل سريع ونواصل المسير، فانتظرونا.
كل ساعة وكل ثانية الحياة فيها حاجة تانية، زي كل ساعة وكل ثانية الحياة فيها حاجة تانية، زي ما تكون نهر جاري باختيارك واختياري. الحياة في حاجة تانية.
أهلا وسهلا بيكم، ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وبرنامج حاجة جديدة. تعالوا نعيش مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وانتوا بتتفرجوا عليا دلوقتي نحاول بقدر الإمكان اللي احنا يبقى عندنا نية عظيمة جدا. أول حاجة أنا بسمع كلام عن سيدنا النبي، ويعلمونا كده عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. اسمع تاني كده، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. يعني أنا لما أذكر سيدنا الإمام مالك مثلا تتنزل الرحمات، لما أذكر سيدنا الإمام الشافعي تتنزل الرحمات، لما أذكر سيدنا الإمام أبو حنيفة تتنزل الرحمات، لما أذكر أي حد من الصالحين المعاصرين لنا تتنزل الرحمات. فكان سيدنا الفضيل بن عياض ناصح جدا وذكي جدا، قال ما دام عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات يبقى من باب أولى سيدنا النبي، فرسول الله رأس الصالحين صلى الله عليه وآله وسلم. فإحنا بنستحضر النية دي، اللي أنا بسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن آخد دلالة النهاردة ممكن تغير مجرى حياتي كلها، تخليها 180، تغيرها 180 درجة، زي ما غيرت حياة سيدنا عمر بن الخطاب، زي ما غيرت حياة بلال. وكان بلال كان ممكن يظن قبل الإسلام إن هو في يوم من الأيام يكون حر؟ مستحيل. هو بلال ابن أبي رباح كان ممكن يظن إن هيجي يوم من الأيام يطأ بقدمه الكعبة المشرفة؟ ما كان لا يظن ذلك أبدا على الإطلاق. لكن تغير، تغير بسبب إيه؟ أنه أسلم نفسه لله تبارك وتعالى، أسلم واستسلم لله تبارك وتعالى. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله، ولما قال وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ سيدنا بلال يشتغل صح. يعني ما قالش خلاص الحمد لله أصلا عبد، ما أصلا كنت عبد، هو ما كانش بينظر لده، هو بينظر إلا أنا في النهاية أنا الآن إنسان مكلف، وربنا كلفني بشوية تكاليف أنا لابد أن أقوم بأداء هذه المهمات. فبدأ سيدنا بلال يدعو أيضا إلى الله تبارك وتعالى، كله شغال في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فيجي النبي عليه الصلاة والسلام في المجال بتاعه وبيدعو الناس، لغاية لما مكة بدأت تصد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة في اللحظة دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدافع ناس من البشر عن النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا واقفين في ظهر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، منهم السيدة خديجة زوجة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمه أبو طالب اللي دايما كان واقف في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ويبدأ يقف أمام قريش. بالمناسبة قريش راحت لأبي طالب وقالوا له ياريت تسكت ابن أخوك، ياريت ما تخلوش يتكلم مرة تانية. وفي الآخر لما ما حصلش ده راحوا مرة تانية قالوا أبا طالب اسمع بقى، عشان انت راجل شريف عندنا وانت راجل كبير في السن وليك منزلة عندنا يعني، فاسمع الكلمتين اللي احنا هنقولهم لك دول، إن لك فينا سنا ومنزلة وشرفا، وإن قد استهيناك في ابن أخيك فلم تنهى عنه، قلنا لك سكته أنه عن الكلام ما تخلوش يتكلم فلم تنهى عنه، طب هنعمل إيه؟ ما تزعلش مننا، فإما أن ننازلك وإياه حتى يهلك أحد الفريقين منا، هندخل في حرب بدائرة بيننا وبينكم لغاية لما فريق بقى هو اللي يموت. وبعدين مشوا. الكلام ده كان تقيل جدا على نفس أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فأبو طالب مش عارف هيعمل ايه، طب هيوقف ابن أخوه ازاي وهو يعلم في قرارة نفسه ان سيدنا النبي ده نبي كريم عليه الصلاة والسلام. فقال طب احاول، فأرسل الى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ابن أخي ان قومك قد جاءوني وقالوا 1 2 3 4 فلا تكلفني ونفسك من الأمر ما لا نطيق. يعني أقول لك حاجة، ممكن تسكت، خليك في اللي انت عمال تدعو له، خلاص مش دول دخلوا في دين ربنا كفاية، ويا ريت بقى ما تكلفناش أنا وانت كده لأن داخلين في حرب. وبالمناسبة قريش كلها واقفة قدامنا فاحنا مش هنقدر على قريش، فلا تكلفني ونفسك من الأمر ما لا نطيق. في اللحظة دي النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يجول في خاطره، هو انت يا عمي اللي بتنصرني بدأت تتخلى عني؟ فبدأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدمع يبكي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعمه أبي طالب، وخلي بالك كلام يكتب بماء العيون، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، هو إيه اللي في الدنيا؟ شمس وقمر، الدنيا كلها هو بقى ده، الدنيا كلها في ايد اليمين وايد الشمال، بس بشرط اللي انت تسيب الدعوة دي يا محمد على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. يبقى النبي حاطط في قرارة نفسه عليه الصلاة والسلام عنده يقين بالله ان الله رب العالمين سيظهر دينه ولا شك. خلي بالك بقى، حتى يظهره الله دي هتتكرر معانا في عدة حوادث حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، بيأكد على المعنى ده ان الدين ده ظاهر وسيظهر بإذن الله عز وجل، وهذا الدين سيكون منصورا بإذن الله تبارك وتعالى. وبعدين النبي لما قال الكلمتين دول بكى النبي وبعدين مشي عليه الصلاة والسلام. عمه أول ما شاف الموقف ده، أصل ما فيش واحد يعني يخاطر بنفسه بالطريقة دي إلا لو كان صاحب هم، وهم عظيم جدا، وصاحب مبدأ، وصاحب خلينا نقول عقيدة راسخة في النفس. لأن الراجل اللي بيقول الكلام ده، ده مش بيقول أي كلام، يعني مش هو مش طالب دنيا. اللي طالب الدنيا ده ممكن على طول بقول لك يا عمي طب نبدأ نقعد نتكلم معاهم ونشوف نصل لحل، الدنيا قرشين مثلا ونقعد. هو ما عملش كده، ده هو بيقول له خلي بالك لا تكلفني ونفسك من الأمر ما لا نطيق، مش هنقدر عليهم، يعني ممكن نموت. ده أبو طالب بيقول له كده. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عنده اليقين في الله تبارك وتعالى، عنده ثقة عظيمة جدا في الله عز وجل، وكمان عنده الصبر. وبعدين سيدنا النبي ياخد بالأسباب. ايه الأسباب؟ بلغ ما أنزل إليك وربك. ربنا ما قاليش توقف. طب هتعمل ايه؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام باكيا، وبعدين عمه قال له اقبل يا ابن اخي تعالى. فراح له النبي قال ادع من شئت وقل ما شئت، فوالله لن اسلمك لاحد ابدا، والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا، فاصدع بامرك ما عليك غضاضه، وابشر وقر بذاك منه عيونا. وكأن لسان حال عمه يقول يا ابن أخي قم وأبلغ نوره للعالمين، قم وأسمعه البرايا أجمعين، إن تكن في مثل نيران الخليل أسمع النمرود توحيد الجليل. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إزاي ما يكون عندك صاحب مبدأ وعندك هم عظيم، ازاي تشتغل من اجل فكرتك ومن اجل الهم اللي انت شايله ده. وما ينفعش اللي انت في اول الطريق تقعد وتقول اصل انا ضعيف، اصل انا، استعن بالله. وكان سيدنا النبي يقول لنا كده، استعن بالله ولا تعجز، اياك ان يصيبك اليأس، اياك ان يصيبك القنوط، محدش ييأس ابدا، لاننا في النهاية انظر الى رحمة الله. ودايما كان عندنا كده، انا دايما ومحتاج اللي انا اختم بده، لسه هنكمل، احنا مكملين عشان أبدأ في المقدمات بتاع هجرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الهجرة دي سبقتها مقدمات مهمة جدا كتير الناس يعني بتتخلى عنها أو ما بتذكرهاش، أو لما بتذكرها بتذكرها كقصة بس. إحنا محتاجين إن إحنا ناخد الدلالات والعبر عشان تكون نبراس يضيء لنا الطريق. بس أنا عاوز أختم ونرفع شعار النهاردة، شعار حلقتنا النهاردة في حياة جديدة، لا تمضوا في طريق اليأس، فإن في الكون آمال، ولا تتجه نحو الظلمات فإن في الأكوان شموس. الحلقة النهاردة خلصت، هشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة مكملين مع بعض بإذن الله، رحلة عظيمة جدا وحياة جديدة في الحلقة القادمة بإذن الله. هنشوف إيه اللي حصل بعد كده، والتتابع السيرة والأحداث اللي حصلت مع سيدنا النبي حتى يصل إلى أعظم حدث غير مجرى التاريخ، وهو الهجرة، بناء دولة الإسلام، أعظم دولة في التاريخ. حتى ألقاكم، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، حبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل ساعة وكل ثانية الحياة فيها حاجة تانية، زي ما تكون نهر جاري باختيارك واختياري. الحياة فيها حاجة تانية، زي ما تكون نهر جاري باختيارك. اختيارك واختياري كلمة بس تكون أكيدة نبتدي الدنيا الجديدة كل ساعة وكل ثانية الحياة فيها حاجة تانية.